يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، 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 الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذه من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخة المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله، بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. هذا هو دليل المسافر. إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة 64. السلام عليكم. هذه هي الحلقة 64 من برنامجنا دليل المسافر، وهذا هو الجزء 12 من زبدة المخط. الحديث في الحلقات الماضية تحت هذا العنوان زبدة المخط كانت في أجواء الدين الزهرائي والدين السبروتي، وقد حدثتكم عن أهم ملامح الدين السبروتي قطعا بنحو إجمالي، وسلطت الضوء على بعض منها. فقد حدثتكم عن 3 ملامح، عن ملمح مفاهيمي وملمح عقائدي وملمح فتواء. لا أريد أن أطيل الكلام أكثر مما تقدم في هذا الموضوع، هذا موضوع طويل، طويل بطول عصر الغيبة الطويلة، ما نصطلح عليها الغيبة الكبرى. حديث طويل ذو شجون، الشجون هي الأغصان، ذو أغصان يتفرع يمينا وشمالا. لذا فإني عرضت في الحلقات المتقدمة عبر أسلوب الشاشات المتعددة، عرضت صورا ولقطات تحدثنا في جانب منها عن الدين الزهرائي وفي جانب آخر عن الدين السبروتي، ولا أريد أن أتشعب أكثر من هذا، فإننا قاربنا على انتهاء حلقات هذا البرنامج، لم يبق من حلقاته إلا القليل. في هذه الحلقة سأعرض لكم وأضع بين أيديكم بعضا من الإيضاحات التي تعينكم في رسم اللوحة الكاملة بشكل نهائي وتام وواضح. الحديث كله كان عن الدين الزهرائي والدين السبروتي، والدين يؤخذ من رجاله، من رجال الدين. رجل الدين في الكتاب الكريم جاءنا على أنواع. رجل الدين الإنسان، رجل الدين الحمار، رجل الدين الكلب، فهناك رجل دين إنسان، وهناك رجل دين حمار، وهناك رجل دين كلب. القرآن حدثنا عن هذا، ما أنا الذي أقول. أعرفكم تعريفا إجماليا بهؤلاء، قطعا عندنا في الروايات والأحاديث رجل الدين الخنزير. لا أريد أن أسلط الضوء على ما جاء في الروايات، وإلا فهذا موجود في رواياتنا، هناك رجل الدين الخنزير. أنا والقرآن، أنا والمصحف الشريف، هناك ثلاثة أنواع، ثلاثة أصناف، قولوا ما شئتم، ثلاثة اتجاهات لرجال الدين. رجل الدين الإنسان، رجل الدين الحمار، رجل الدين الكلب. رجل الدين الإنسان تشير إليه الآية الثانية بعد البسملة من سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. أنا لا أتحدث عن محمد صلى الله عليه وآله هنا، إنني أتحدث عن العلماء الذين وصفوا بأنهم ورثة الأنبياء. أتحدث عن هؤلاء، لا أتحدث عن محمد صلى الله عليه وآله حتى أصنفه تحت عنوان رجل الدين الإنسان. محمد لا يقاس به أحد، لكنني أتحدث عن الذين يعلمهم محمد. الآية هكذا تقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إنني أتحدث عن الذين يزكيهم رسول الله، لا أتحدث عن رسول الله. هذه التصنيفات، هذه تصنيفات لي ولأمثالي ولكم ولأمثالكم. فحينما أقول إن الآية الثانية بعد البسملة من سورة الجمعة تشير إلى رجل الدين الإنسان، إنني أتحدث عن الذين هم في فناء محمد يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة بحسب ثقافة الكتاب والعترة، الحكمة معرفة الإمام. أنا هنا لست بصدد التفصيل في كل شيء، هي إيضاحات لأجل أن تتكامل الصورة التي مر الحديث عنها في الحلقات المتقدمة التي كانت تحت عنوان زبدة المخض، وهذا العنوان سيبقى إلى آخر حلقات هذا البرنامج. فلازلنا في هذه الزبدة الناتجة من كل هذا المخط الذي تقدم في حلقات هذا البرنامج. فهذه الآية تتحدث عن رجل الدين الإنسان. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يطهرهم يزكيهم ينبتهم نباتا حسنا. يزكيهم إنه ينشئهم على عينه. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وليس بالضرورة أن يكونوا على مقربة جسدية جغرافية فيزيائية منه. فأويس القرني كان أين؟ كان في قرن المنازل، ما كان في المدينة. جاء إلى المدينة مرة واحدة، أعلن إسلامه بين يدي رسول الله ورجع إلى بلاده. وما رجع إلى المدينة وبقي في بلاده في جنوب الجزيرة في قرن المنازل إلى أن آل الأمر، أمر الخلافة الدنيوية، إلى أمير المؤمنين فالتحق بأمير المؤمنين. ذلك هو أويس القرني. مثال يقرب الفكرة لنا من أن هذا المعنى يتحقق في زمان كل أئمتنا، وحتى في زمان غيبة إمام زماننا. وهذا ما سأقرأه عليكم من حديث، لكن هل تحقق هذا لم يتحقق، ذلك أمر آخر. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آية أخرى في نفس هذا السياق، مثال آخر من سورة الزمر، الآيتان 17 بعد 10 و18 بعد 10 بعد البسملة من سورة الزمر. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، إنها البراءة الفكرية والعقائدية، ولا تتحقق البراءة العقائدية من دون براءة فكرية. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفي أحاديثنا القول هنا ولاية علي وآل علي. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. حديث عن رجل الدين الإنسان، هذه تفاصيل تحدثنا عما ذكر في الآية 12 بعد البسملة من سورة الجمعة. المقام مقام إيجاز، وإلا فإن المطالب هذه بحاجة إلى بسط في القول. وهذا هو كمال الدين وتمام النعمة. هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 353. حديث طويل عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، هو الحديث الثاني في بابه. إمامنا السجاد يحدث أبا خالد الكابولي يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره. إمامنا السجاد يحدث أبا خالد الكابولي عن الحجة ابن الحسن العسكري. يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، عقول وأفهام ومعرفة. ماذا قرأنا في سورة الجمعة؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. عقول وأفهام ومعرفة. وماذا جاء في سورة الزمر؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فميزة رجل الدين الإنسان هي هذه: عقول أفهام معرفة، هذه ميزته، وهي بالضبط ما يفتقر إليه رجل الدين الحمار. أقرأ عليكم ما قاله إمامنا السجاد لأبي خالد الكابولي: يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. التواصل الغيبي مع إمام زمانهم، المضمون نفسه، إني أقرأ من نفس الكتاب، التوقيع المعروف، توقيع إسحاق ابن يعقوب صفحة 512 من نفس المصدر. في نهاية التوقيع: وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب. وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب. أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. ويستمر إمامنا السجاد صلوات الله عليه: وجعلهم في ذلك الزمان، في زمان غيبة الحجة بن الحسن، وجعلهم في ذلك الزمان، هؤلاء الذين يمتلكون العقول والأفهام والمعرفة، الذين صارت عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة، هؤلاء هم أولو الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف، أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا. هذا هو الدين الزهرائي، أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا، والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. هذه المضامين بحسب عقيدتي لم تتحقق على طول عصر الغيبة الكبرى. فإذا افترضنا وجود أناس من هؤلاء فإننا لا نجد لهم أثرا. لقد دفنوا في الحواشي، في حواشي الحياة. الذي نجده في متن الحياة في الواقع الشيعي هم الذين قال عنهم إمام زماننا من أنهم السباريت من الإيمان، الذين وصفهم بهذا الوصف وخاطبهم: مذ جنح كثير منكم، إنه يخاطب مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واقع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. يشير إلى ذلك الثقافة القرآنية في هذه المؤسسة، كتب التفسير منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا، كتب العقائد، طريقة استنباط الأحكام الشرعية، المخالفات الواضحة بين فتاوى المراجع وبين ما هو في حديث العترة الطاهرة، كل هذا يشير إلى أن السباريت أولئك الذين جنحوا إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، الذين نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، هم الذين تسيدوا في الواقع الشيعي. فلا وجود لمثل هذا الوصف. الواقع هو الذي يحكي عن نفسه بنفسه. ما عرضته في الحلقة الماضية من أمثلة من مصاديق بالوثائق والحقائق والدقائق يخبرنا بشكل صريح وواضح عن هذه الحقيقة التي أتكلم عنها. أنا لا أريد أن أطيل الوقوف كثيرا، وإنما أردت أن أعرف لكم رجل الدين الإنسان بحسب عقيدتي لا وجود له في واقعنا الشيعي. وإذا افترضت من أنه موجود فإنه على الحاشية، إذا افترضت ذلك فإنه على حاشية الحياة الدينية في الواقع الشيعي. الذين هم في المتن هم السباريت من الإيمان الذين قال ما قال عنهم إمام زماننا الواقع العلمي الديني العقائدي والعملي هو الذي يحدثنا عن ذلك. هذا ما يرتبط برجل الدين الإنسان. أما رجل الدين الحمار فقد تحدثت عنه الآية الخامسة بعد البسملة من سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. مثل وليس مثل، لأن الحمار أفضل من هؤلاء، مثل ما قال رسول الله لكعب بن الأشرف، قال له: حمارك خير منك. هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري صفحة 75 بحسب طبعة ذوي القربى، الطبعة الأولى قم المقدسة. كعب بن الأشرف من شخصيات اليهود، من شعرائهم وأدبائهم المعروفين، يعني من الرموز الثقافية آنذاك عند يهود الجزيرة العربية. الحكاية طويلة، وكان للحمار كان له موقف، كان الحمار فيه خيرا من كعب بن الأشرف، ولذا قال له رسول الله: يا كعب بن الأشرف حمارك خير منك. فالحمار خير من رجل الدين الحمار من أي ديانة كانت. الحديث هنا عن التوراة وعن رجال الدين اليهود في أحاديث العترة المفسرة للقرآن، إنما ذكر القرآن ذلك مثلا لتطبيقه في واقع هذه الأمة. هذا كلامهم، ما هو كلامي: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. مثل وليس مثل، الحمار أفضل منه. تذكروا هذه الكلمة: يا كعب بن الأشرف، كلمة رسول الله لكعب بن الأشرف، حمارك خير منك. وفي بعض النسخ: حمارك أعقل منك. هذا النص جاء مذكورا في بحار الأنوار نقلا عن تفسير إمامنا الحسن العسكري: حمارك أعقل منك. على ما يخطر في بالي مما أحفظه من النصوص من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، فهناك جاء النص: يا كعب بن الأشرف حمارك أعقل منك. من هذه النسخة التي قرأتها عليكم: حمارك خير منك. المعنى واحد: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بحسب أحاديث العترة الطاهرة فإن الحمار ينقل الكتب على ظهره، لكنه لا يعلم ما في هذه الكتب ولا يفهم ذلك ولا يعمل به. ليس مطلوبا من الحمار أن يكون قارئا وفاهما وعاملا بها. ولذا فإن الحمار في حمله لهذه الأسفار هو أفضل من العلماء من المراجع الذين يعدون أنفسهم من أهل العلم وهم لا يفقهون العلم، فيأتون مثلا بما يسمى بعلم الرجال، والذي يدل على عدم فقه وعدم علم عند هذا الذي يعتقد به، ويقوم بتدمير ما جاء عن آل محمد من منظومة فكرية قدموا دماءهم لأجلها، وهذا الحمار يأتي كي يدمر. ليس حمارا، الحمار أفضل من يأتي كي يدمر هذه المنظومة التي قطعت أكف العباس لأجلها، هذه المنظومة التي لأجلها ركضت الخيول على صدر الحسين وظهره، هذه المنظومة التي لأجلها جرى ما جرى على آل محمد، ويأتون هؤلاء بسخافات النواصب كي يدمروا ثقافة العترة الطاهرة. مثل الذين حملوا التوراة قطعا من دون فهم من دون دراية للمضامين العميقة والعالية في هذه الأحاديث التي ينكرونها، هذا هو الاستحمار بعينه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. ومن أوضح معاني آيات الله حديث العترة، فهم آيات الله صلوات الله عليه، وهذا الحديث حديثهم، هذا الحديث من شؤونهم، هذا الحديث من فروعهم، هم آيات الله. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. رجل الدين الحمار هذا هو نفسه الذي تحدثت عنه سورة لقمان في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة، واقصد في مشيك واغضض من صوتك. موطن الشاهد هنا إن أنكر الأصوات لصوت الحمير في حديث العترة، ليس الكلام في حقيقة الآية في تأويلها، والتأويل هو التفسير الحقيقي. الآية لا تتحدث عن الحمير التي تركب، عن هذه الحيوانات، إنهم حمير جهنم، فإن الله أجل كما يقولون صلوات الله عليهم، فإن الله أجل من أن يخلق خلقا ثم يستنكر عليه، ما هو الذي أعطى هذه الأصوات للحمير؟ فإن الله أجل من أن يخلق خلقا ثم يستنكر عليه. هؤلاء رموز السقيفة، هؤلاء قتلة الزهراء، هؤلاء الطواغيت الذين حاربوا عليا وفعلوا ما فعلوا، إنهم حمير جهنم. الآيات كلها تتحدث في نفس الاتجاه. ما في سورة الجمعة وما في سورة لقمان هو في نفس الاتجاه، إنه الاتجاه البعيد عن محمد وآل محمد. تفريعات لهذا الموضوع واضحة في سورة التوبة. في الآية 31 في سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، بحسب أحاديث العترة الطاهرة إنهم ما عبدوهم ولكن القوم، يعني الأحبار والرهبان، أعطوهم دينا، حللوا لهم وحرموا لهم فتبعوهم. هكذا جاء في كلمات المعصومين في بيان معنى هذه الآية: فإن القوم ما قالوا لهم اعبدونا عبادة، ما عبدوهم ولكنهم تابعوهم، قلدوهم، حللوا لهم حلالا وحرموا لهم حراما، ليس وفقا لمنهج دين الله، وإنما وفقا لمنهج هم يرتؤونه، هؤلاء الأحبار والرهبان. والأمر هو هو في هذه الأمة، إن كان في الوسط السني أو كان في الوسط الشيعي، فالذي جرى في تلك الأمم رسول الله هو الذي أخبرنا، فإنه يجري في هذه الأمة حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة. ولو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لماذا؟ في الآية 32 يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ونور الله يتجلى في حديث العترة الطاهرة: كلامكم نور. وأتباع هذا المنهج، أتباع منهج رجل الدين الحمار، يريدون أن يطفئوا هذا النور، وفعلا أطفأوه. للذين يريدون أن يسلكوا سبل الظلام لقد أطفأوا لهم الأنوار. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لماذا؟ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. إنهم يتحدثون بحديث العلم، بحديث الفتوى، ليس بالسيف وليس بالتكنولوجيا مثلا وليس عن طريق الحرف والمهن، بأفواههم، حديث، ألسنة، منابر، علم، فقه، فتوى. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذه الآيات تحدثنا عن المشروع المهدوي، تحدثنا عن الرجعة العظيمة. كل المضامين تقودنا إلى الدين الزهرائي، ذلك الدين القيم وذلك دين القيمة، إنها فاطمة كما يقول باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. زورا يأخذون الأموال من الناس، ماذا؟ هل ينصبون الكمائن في الطرق مثلا؟ هل أسسوا عصابات لقطع الطريق؟ هل فتحوا شركات مالية وخدعوا الناس بعمليات الاستثمار مثلا؟ هل باعوا على الناس من البضائع الفاسدة وأخذوا أموالهم؟ ما هؤلاء أحبار ورهبان، يأخذون الأموال بالباطل عن طريق الدين، عن طريق التشريعات، يشرعون للناس من التشريعات الباطلة، مثل ما هو الحال في واقعنا الشيعي. إمام زماننا أباح الخمس للشيعة، والرواية هنا في كمال الدين وتمام النعمة في نفس التوقيع، في توقيع إسحاق ابن يعقوب الذي جاء فيه: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حلة إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. إباحة واضحة. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا. الخمس، الألف واللام، هذه للعهد الذهني. ما هو المعهود في الأذهان الشيعية؟ في الذهن الشيعي ما هو؟ الخمس، الخمس الذي نعرفه. هذه التفسيرات والتحريفات التي يأتي بها المعممون هو جزء من أكل أموال الناس بالباطل، وإلا الكلام واضح. مثلما الإمام قال: وأما أبو الخطاب، ألا لعنة الله على الخطابيين من الأموات والأحياء. الفرقة الخطابية الضالة. وأما أبو الخطاب محمد ابن أبي زينب الأجدع فملعون. مثلما هذا الاسم واضح معروف عند الشيعة، وأما الخمس، الخمس عنوان معروف عند الشيعة. هذا التلبيس الذي يقوم به أصحاب العمائم هذا جزء من الدجل، ومما تقول الآية: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، وماذا يفعلون؟ ويصدون عن سبيل الله، سبيل الله محمد وآل محمد. نحن نتحدث عن واقعنا. الأحبار والرهبان، الأحبار لليهود، الرهبان للنصارى، المراجع والفقهاء لنا، الكلام هو هو. فإن القرآن يجري مجرى الليل والنهار، مجرى الشمس والقمر. هذا هو واقع منهج رجل الدين الحمار. فمثلما ذم القرآن الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، وجعل الحمار مثلا لهم، هو هنا يتحدث عنهم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لو كانوا يعلمون الناس ما يريده الله لما قال القرآن عنهم هذا، لكنهم يعلمون الناس شيئا لا يريده الله. تتذكرون ما قلت لكم في الحلقة الماضية، ذكر علي واجب في التشهد الوسط والأخير في الصلاة، ومن دون هذا الذكر تكون الصلاة باطلة. وعرضت لكم، عرضت لكم الصلاة بحسب فتوى الله وبحسب فتوى محمد وآل محمد، وحدثتكم عن صلاة الحمير والبغال بحسب قرآن محمد وآل محمد المفسر بحديث محمد وآل محمد، فهي تشتمل على الشهادة الأولى والثانية والثالثة. وحدثتكم عن صلاة النواصب، فمنهم من لم يوجب التشهد أصلا في الصلاة، ومنهم من أوجبه وجعله من شهادتين وصلاة على محمد وآل محمد، وهو الشافعي. وعرضت لكم صلاة المراجع، فبأي صلاة كانت أشبه؟ هل كانت شبيهة بالصلاة بحسب فتوى الله وفتوى محمد وآل محمد؟ هل كانت شبيهة بصلاة الحيوانات، بصلاة البغال والحمير، أم كانت شبيهة بصلاة الشافعي؟ ما كل الحقائق عرضتها بين أيديكم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، جاءوا بشيء لا يريده الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة. وهذا الوصف يجري على الأحبار والرهبان وعلى غيرهم من الأثرياء، لأن الأحبار والرهبان من الأثرياء، ثراؤهم من الأموال التي يأكلونها من الناس بالباطل. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، مصداق من مصادق الأموال التي تكدس في حسابات المراجع وفي الحسابات التابعة للزعامات الدينية. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وتستمر الآيات الحديث عن آل محمد: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم، وذلك دين القيم، مثل ما قال أمير المؤمنين في حديث المعرفة بالنورانية حين تحدث عن معرفته بالنورانية، فماذا قال؟ إنها معرفة الله عز وجل. وماذا قال؟ وهو الدين القيم الذي أشير إليه في الكتاب الكريم، وذلك دين القيم. هذا منطق علي صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل. أما رجل الدين الكلب، تحدثنا سورة الأعراف عن هذا الصنف من رجال الدين في الآية 75 بعد 100 وما بعدها من سورة الأعراف، قطعا بعد البسملة: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، إنه بلعم ابن بعوراء، في رواياتنا من أنه بلغ درجة من العلم أن كان مطلعا على جانب من أسرار الاسم الأعظم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، لرفعناه بتلك الآيات بذلك العلم الذي كان عنده، ولكنه أخلد إلى الأرض، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، الذين يكذبون بآياتنا، وهذا حالهم، يخلدون إلى الأرض، يخلدون إلى الأرض، يلتصقون بالأرض، وهذا تعبير كنائي، يلتصقون بمناصب الأرض، بالزعامة في الأرض، يلتصقون بما يعلي من مناصبهم، يلتصقون بما يجمعون من الأموال لإعلاء شأنهم، أولئك الذين همهم الأول والأخير الزعامة، الرئاسة، المرجعية، تلك التي يتحدث عنها المرجع الشلمغاني، يقول: كنا نتهارش عليها. الشلمغاني الملعون الذي لعنه إمام زماننا يتحدث عن الصراع بين مراجع الشيعة، بين زعماء الشيعة على المرجعية، على الزعامة الدينية، كنا نتهارش عليها، تهارش الكلاب على الجيف. ولكنه أخلد إلى الأرض، بالضبط هو هذا، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب، كنا نتهارش عليها، تهارش الكلاب على الجيف. هذه المضامين الشلمغاني أخذها من ثقافته. فإن وصف الدنيا بالجيفة هذا جاء في كلماتهم، في خطب أمير المؤمنين وفي أحاديثهم، وجاء الحديث عن رجل الدين الكلب جاء في القرآن، وجاء في رواياتهم أيضا وفي أحاديثهم، جاء وصفهم بأشباه الكلاب، مثله مثل الكلب. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، كذبوا بآياتنا. من أوضح مصاديق التكذيب بآيات الله أن نكذب أحاديثهم. ليس من المنطق أن الطوسي مثلا، أن المفيد مثلا، أن الصدوق مثلا، أو حتى الذين سبقوهم، ليس من المنطق أن يؤلفوا كتبا ويوفروا لها أسباب حفظها وتبقى كتبهم محفوظة إلى اليوم بين أيدينا، فيقال هذا الكتاب الذي كتبه المفيد، بغض النظر هل نتفق معه هل نختلف حول مضمون الكتاب، بغض النظر هل أن الذي ذكره كان صحيحا أم لم يكن صحيحا، ولكن الكتاب بقي محفوظا. غريب أن يكون الشافعي وأن يكون ابن حنبل وأن يكون مالك الذي هو أقدم منهم أن يكون لهم كتب وتبقى هذه الكتب محفوظة. قطعا ما من كتاب إلا وتعرض إلى جزء من التحريف أو التصحيح، ولكن تبقى هذه الكتب لأصحابها وبأسماء أصحابها، وكل منهم رتب له آلية لأجل أن تحفظ كتبه. فلماذا أئمتنا لم يرتبوا آلية لحفظ أحاديثهم؟ هل هم سفهاء؟ هل هم أغبياء؟ هل أن الآخرين أكثر حكمة منهم؟ أكثر ذكاء منهم؟ لماذا لا نجد أحدا يأتي إلى كتب الطوسي ويقول مثلا من قال أن هذا الفصل الأول من كتاب الطوسي؟ لماذا كتب الطوسي، كتب المفيد، فلان فلان على طول التاريخ من علماء الشيعة، من علماء السنة، كتب أرسطو، أفلاطون، لماذا حفظت؟ والذين ألفوها أوجدوا لها آلية لحفظها، لماذا حديث العترة لم يوجد الأئمة آلية لحفظه، فلماذا نهاجم حديثهم؟ تقولون تعرض للتحريف؟ نعم، تعرض للتصحيف؟ نعم، ولكن كم هي نسبة التحريف أو التصحيف؟ لماذا يا مراجع الشيعة تحذفون من حديث العترة أكثر من 90%؟ ما هي هذه المشكلة التي بين أيدينا؟ لو أنهم قالوا هناك 10%، هناك 20 على الأقل بمقدار الخمس الذي تلفطونه من الشيعة، على الأقل بهذا المقدار، بمقدار الخمس، هم لم يبقوا شيئا من حديث العترة أقل من 10%، أقل من 10% بنحو كثير. فهل هذا منطقي أن ما هو موجود من حديث العترة لا توجد آلية لحفظه إلى الحد الذي لا يكون صحيحا منه إلا ما هو أقل من العشر، وأن منظومة ثقافة أهل البيت اخترقت إلى هذا الحد بحيث أضيف إليها أكثر من 90%، ونحن عندنا سلسلة متكاملة من الأئمة المعصومين ابتدأت برسول الله وانتهت بالإمام الحجة، والإمام نظم غيبته بطريقة لغيبة قصيرة لها شؤونها ولغيبة طويلة لها شؤونها، فهل يعقل أن أكثر من 90% من حديث العترة الطاهرة ما هو بصحيح؟ ما هذا هو الذي يقوم به مراجعنا، وهذا هو الذي يقوم به السيد الخوئي والسيد السيستاني وبقية المراجع. نذهب إلى فاصل. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لهاث الكلب أعتقد أنه معروف لمن رأى هذا الحيوان، هو في كل أحواله يفتح فمه ويخرج لسانه، يخرج جزءا من لسانه ويصدر منه صوت خفي وهو صوت اللهاث في كل أحواله، إن كان في راحة أو كان في تعب. إن تحمل عليه يلهث، إن تحمل عليه أي أن تشدد عليه، أن تهجم عليه، أن تركضه مثلا، أن تتعبه، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه مرتاحا يلهث. وجه المماثلة هنا من أن رجل الدين الكلب هو في كل أحواله يريد هذا المنصب، لا يريد شيئا غيره. إن كان يظهر التدين أو كان يتحدث بحديث علمي أو كان يعظ الناس، حقيقته هو كلب لاهث، مثلما الكلب دائما في حالة لهاث هو هذا في حالة لهاث مستمر كي يصل إلى المنصب الذين يعيشون قريبا من دوائر المرجعية في أجوائنا الدينية الشيعية يعرفون هذه الحقيقة، يعرفون شدة الصراع وحدة السعي الشديد للوصول إلى منصب المرجعية. هذه الصور المقدسة والصور الأخلاقية العالية التي تنقل على المنابر إما أن تكون حدثت مرة في زمن بعيد، وإما هو تصنيم وكذب وتثويل مغناطيسي. ما احنا اولاد القريه او كل من يعرف خيه، فمثله كمثل الكلب، هذا الصنف الثالث من رجال الدين، ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، وآيات الله الحقيقية العظمى محمد وآل محمد، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. تعريف سريع من الكتاب الكريم لرجل الدين الإنسان ولرجل الدين الحمار ولرجل الدين الكلب، هذه ثقافة قرآنية صريحة. أنا ما حدثتكم بشيء من عندي، هذا هو القرآن يصنف لنا رجال الدين إلى إنسان وحمار وكلب، هذا يعني أن الصالحين قلة، فنحن عندنا هنا عناوين ثلاثة: إنسان، حمار، كلب، فعناوين السيئين أكثر. هذا الموضوع في الحقيقة بحاجة إلى كلام طويل، لكنني سآتيكم بمثال يختصر علي الكثير من الحديث. المثال هم الواقفة، الواقفة أساساً إنني أتحدث عن الذين أسسوا هذا الدين، أسسوا دين الواقفة، هذا دين خاص بهم. المشكلة أن أكثر العلماء في ذلك الوقت في زمان إمامنا الرضا صاروا على هذا الدين، أكثر علماء الشيعة، كبار المحدثين، كبار الرواة صاروا على هذا الدين وماتوا على هذا الدين، قليل منهم رجعوا، كثير من الرواة الذين أنقل لكم أحاديثهم وهي أحاديث مهمة جدا صاروا بعد ذلك من الواقفة، نقلوا الحديث عن الباقر، عن الصادق، عن الكاظم، ولكنهم تبعوا المرجع الكبير البطائني. إنه كبير في نظر الشيعة ما هو كبير في نظر الأئمة. إمامنا الكاظم قبل أن يدخل السجن قال له، قال للبطائني، قال: أنت وأصحابك أشباه الحمير، الإمام ما نصبه من قبله، الشيعة نصبته. الإمام الكاظم هكذا قال له، قال له: أنت وأصحابك أشباه الحمير. الرجل له تأريخ، البطائني هذا كان شابا صغيرا ولكنه كان ذكيا، يمتلك ذكاء مدرسيا. الذكاء على مراتب، لو كان ذكيا بمعنى ذكاء الحكمة لما أسس دين الواقفة، ولما قال له إمامنا الكاظم من أنك أنت وأصحابك وأشباهك وأمثالك وأتباعك من أنكم أشباه الحمير. لكنه كان يمتلك ذكاء مدرسيا. المراد من الذكاء المدرسي أن الإنسان يكون ذكيا بحدود المدرسة، بحدود الدرس، بحدود المعلومات، لكنه لا يمتلك ذكاء الحكمة. ذكاء الحكمة هو أن يميز بين المعلومات، ذكاء الحكمة هو أن يستطيع أن يفعل هذه المعلومات بشكل صحيح على أرض الواقع. ذكاء الحكمة هو أن يعرف أين يضع قدمه وبأي اتجاه يتحرك. على أي حال، فالبطائني هذا علي بن أبي حمزة البطائني كان شابا صغيرا أيام الإمام الصادق في الكوفة، كان مصاحبا لأبي بصير. أبو بصير من أصحاب إمامنا الباقر وصادق، كان ضريرا، فكان هذا هو الذي يقوده، وكان يصاحب أبا بصير حينما يسافر، حينما يتحرك، حينما يتعلم من الأئمة. فتعلم كثيرا، تعلم من أبي بصير ومن رواة الحديث الآخرين الذين يلتقي بهم أبو بصير، ومن الأئمة. فهو صاحب تأريخ في الجو الشيعي. وكثر أتباعه أيام الإمام الكاظم لظروف التقية الحرجة التي كان يعيشها إمامنا الكاظم أيام العباسيين، أيام السفيه العباسي الذي يسمونه الرشيد. فإمامنا الكاظم مرارا قال له هذا الكلام، قال له: يا علي، أنت وأصحابك أشباه الحمير. وعندنا روايات وأحاديث ينقلها هو الذي يقول: قال لي أبو الحسن هذا الكلام. فلما دخل إمامنا الكاظم في غيبة السجن، سجنه العباسيون، الشيعة اختاروه فصار مرجعا تجمع له الأموال، تجبى له الحقوق الدينية الشرعية، يفتي الناس، صار زعيما. وطالت فترة غيبة إمامنا الكاظم في الحبوس، فعلى نجمه في الوسط الشيعي. فحينما استشهد إمامنا الكاظم قال إنه ما استشهد وقد غاب وليس من إمام موجود الآن، وأنكر إمامة الإمام الرضا. ورتبوا ما رتبوا من منظومة عقائدية وضعوها، ونشأ دين الوقف، دين الواقفة. القضية هي القضية. إمام غائب، شيعة اختاروا، أموال جمعت، زعامة صنعت، حديث حرف، إمام أنكر، نشأ دين اعتنقه لا أقول كل العلماء، ولكن أكثر من 90% من علماء الشيعة اعتنقوه، وحاربوا الإمام الرضا واتهموا الإمام الرضا بشتى الاتهامات. هؤلاء كانوا حميرا، كانوا على منهج رجل الدين الحمار، لكنهم بعد ذلك انقلبوا كلابا، فسماهم إمامنا الرضا بالكلاب الممطورة. هؤلاء هم رجال الدين الكلاب. القضية هي في كل الأزمنة. صارت الصورة واضحة أو لا؟ هذا الكلام ما هو من عندي، هذه حقائق التاريخ، هذه روايات الأئمة، وهذا التقييم من إمامنا الكاظم ومن إمامنا الرضا، فهو الذي قيم هذا المرجع الكبير وبقية المراجع القندي وغير القندي ممن كانوا زعماء للشيعة أيام كان إمامنا الكاظم في الحبوس، فحينما قتل مسموما قتله العباسيون قالوا إن الإمام غاب ولم يقتل، وهو الذي سيظهر بعد غيبته ويملأ الأرض قسطا وعدلا، ومن أن الإمام الرضا ما هو بإمام. فركض الشيعة، وهذا ديدن الشيعة دائما، فركضوا وبايعوا هؤلاء، وصار الشيعة واقفة. أكثر من 90% من أصحاب العمائم صاروا على هذا الدين، ومن كان يعارض أو يشكك يرسلون إليه الأموال. هناك من سكتوا وهناك من رفضوا، أمثال يونس بن عبد الرحمن رفض الأموال الكثيرة التي أرسلت إليه، مع أنه في بداية الأمر شك في الإمام الرضا وأراد أن يكون منهم، ولكنه بعد ذلك رجع إلى إمامه الأصل، رجع إلى إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. البطائني حرف الأحاديث وضعف الأحاديث التي تشهد لإمامنا الرضا بالإمامة، وحرفوا معاني الأحاديث التي استدلوا بها على أن الإمامة تنتهي عند الإمام الكاظم، وصار دين الواقفة آنذاك صار دينا شائعا منتشرا عند الذين كانوا شيعة للإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. مثال تاريخي من واقعنا الشيعي، والأيام هي الأيام والأحداث هي الأحداث، وعندنا في الروايات من أن الواقفة هؤلاء سيكون هناك من الواقفة من أمثالهم في آخر الزمان، في زمان غيبة الحجة ابن الحسن، وردت الإشارة إلى ذلك في الروايات الشريفة، وأظن أني قد تحدثت عن هذا الموضوع في برامج سابقة أكثر من مرة. نذهب إلى فاصل. سؤال يطرح نفسه بعد هذه الإيضاحات، كيف نميز رجل الدين الإنسان من رجل الدين الحمار من رجل الدين الكلب. التمييز يكون على أساس معرفة المنهج الذي يتبعه رجل الدين هذا. التمييز يكون أيضا على أساس السلوك الواضح البين الذي لا يقع في دائرة الاحتمال. نحن لا نستطيع أن نقيم الأشخاص وفقا للاحتمالات ووفقا للشكوك ووفقا للظنون، هذه قضية خطيرة جدا. يمكننا أن نعرف المنهج من خلال ما يتبناه من الفكر والعقيدة. الذي لا نعرف منهجه ولا نعرف عقيدته لا شأن لنا به، لا نحكم عليه، ولا يجوز لنا أن نربط حياتنا الدينية بشخص نحن لا نعرف منهجه ولا نعرف عقيدته. إذا أردنا أن نكون على صلة برجل دين، إنني أتحدث عن الصلة العقائدية، عن الصلة الدينية، لا أتحدث عن الصلة الاجتماعية، لا شأن لي بالصلة الاجتماعية، أتحدث عن الصلة العقائدية، عن الصلة الدينية، أن يكون مصدرا موثوقا قد أعتمد عليه، قد أعود إليه، قد أرجع إليه، قد أقلده، قد أخذ مشورته في الشأن الديني. لابد أن أعرف منهجه، لابد أن أعرف عقيدته. فرجل الدين لا يقاس بمظهره ولا يقاس بانتمائه للأسرة الفلانية ولا يقاس على أساس أنني أعرفه معرفة اجتماعية من أبناء جيراننا مثلا، من أبناء عشيرتي. رجل الدين يقاس وفقا للمنهج الذي هو عليه والذي من خلاله تتضح عقيدته، ووفقا لسلوكه الواضح. لا نحكم على الناس من خلال شيء ليس واضحا. المنهج العقائدي لابد أن نشخصه عند رجل الدين هذا. هل هو منهج إبليسي أم هو منهج زهرائي؟ المنهج الإبليسي أن يكون على دين، عقيدة، عبادة يأتي بها من حيث هو يريد، من حيث حزبه يريد، من حيث صنمه الذي يصنمه يريد، لا من حيث محمد وآل محمد يريدون. وهذه القضية تتضح بسهولة من خلال أسئلة بسيطة يمكن أن توجه لرجل الدين هذا. ولذا عليكم أن تختبروا رجال الدين، امتحنوهم مرة، تابعوا أحاديثهم على الشبكة العنكبوتية، ومرة إذا كنتم على مقربة منهم فسلوهم كي تكتشفوا أمرهم. على أي منهج هم؟ على المنهج الإبليسي. المنهج الإبليسي هو هذا. قد يكون حديثه جميلا ولكنه على أي منهج؟ هل هو على هذه العقيدة لأنه هو الذي يريد هذا، لأن حزبه هو الذي يوجهه إلى هذا، لأن صنمه الذي هو المرجع الأستاذ أي شخص، لأن صنمه هو الذي يريد هذا، فهذا منهج إبليسي. المنهج الزهرائي أن يكون على دين من حيث يريد ذلك إمام زماننا، من حيث يريد ذلك محمد وآل محمد، فهذا هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى. أنا أتحدث هنا بالإجمال. والنقطة الأخرى السلوك، السلوك الواضح الذي لا غبار عليه، وهذا هو الذي بينته لنا رواية التقليد. وبالمناسبة رواية التقليد هذه لا تتحدث عن التقليد في الفتاوى والأحكام، إذا كانت تتحدث عن ذلك فهو في حاشية الموضوع، إنها تتحدث عن التقليد في العقائد، لأن الموضوع أساسا بدأ من هذه النقطة، من عقيدة اليهود بنبينا، هل يعتقدون بنبوته أو لا؟ الرواية طويلة، وبداية الرواية من هنا، هل أن اليهود يعتقدون بمحمد صلى الله عليه وآله أو لا يعتقدون؟ ثم بعد ذلك تبدأ المقارنة بين أحبار اليهود وبين مراجع الشيعة، ويأتي التفصيل في الرواية. أنا قد شرحتها مرارا وكرارا هذه الرواية، وشرحتها بشكل كامل في أكثر من برنامج، يمكنكم أن تدخلوا إلى الإنترنت وتبحثوا عن هذا الموضوع، فقد تحدثت عنها بشكل مفصل في برامج عديدة عبر هذه السنين الطويلة. مثلا جاء في رواية التقليد، وأنا أقرأ من صفحة 274 من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، في وصف أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمن الغيبة الكبرى، من أنهم قوم نصاب، هؤلاء نصاب الشيعة، هناك نصاب السقيفة الذين هم أعداء الشيعة كما وصفهم أهل البيت بذلك، وهناك نصاب الشيعة المقصرون الذين هم أعداء أهل البيت، الناصبة أعداؤكم يا مفضل، هكذا قال الصادق صلوات الله عليه للمفضل، الناصبة أعداؤكم والمقصرة أعداؤنا. الناصبة هنا هم ناصبة السقيفة، المقصرة هنا هم ناصبة الشيعة. ومنهم قوم النصاب، الرواية لا تتحدث عن نواصب السقيفة، إنها تقسم مراجع التقليد عند الشيعة. ومنهم قوم النصاب، ماذا يفعلون؟ ما هو منهجهم؟ يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا، ما يظهرونه من كلام، يظهرون من كلام يرتبط بمحمد وآل محمد، وينتقصون بنا عند نصابنا من أمثالهم في وسطهم، وينتقصون بنا عند نصابنا، ثم يضيفون إليه، يضيفون إليه، يضيفون إلى هذا البعض الذي تعلموه من علومنا الصحيحة، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا، ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المسلمون من شيعتنا الذين سلموا رقابهم وأعناقهم لهؤلاء، فيتقبله المسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوه. ابحثوا عن المرجع، ابحثوا عن الخطيب، ابحثوا عن الفقيه، هل منهجه هذا؟ إذا كان منهجه هذا فهو إما أن يكون من رجال الدين الحمير، وإما أن يكون من رجال الدين الكلاب. التمييز بين الحمير والكلاب له شأن، له حديث. ولكن إذا كان رجل الدين، إذا كان المرجع، إذا كان الفقيه، إذا كان المفكر الديني، إذا كان الأستاذ الديني، إذا كان الخطيب، إذا كان وكيل المرجع، إذا كان إمام الجماعة، إذا كان إمام الجمعة من هذا الصنف، فهو من مجموعة رجال الدين الحمير أو من مجموعة رجال الدين الكلاب. الفارق بين رجل الدين الحمار ورجل الدين الكلب، الفارق يمكننا أن نستكشفه من خلال خصوصياته في سلوكه الشخصي. أنا لست مهتما بهذه النقطة، أكان من رجال الدين الحمير أم كان من رجال الدين الكلاب، هو في جهة بعيدة عن آل محمد. هذا ما يرتبط بالمنهج. أما ما يرتبط بالسلوك، الرواية أيضا بينت لنا من أن رجال الدين الحمير ومن أن رجال الدين الكلاب الذين هم السباريت عندهم سلوك، وهذا السلوك واضح لا غبار عليه، ليس فيه من احتمال، لأنه يكون في العلن. ما هو هذا السلوك؟ يهلكون من يتعصبون عليه، يهلكون من يتعصبون عليه، وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، هو على خير، لكنه يختلف معهم. فماذا يواجهونه؟ يهلكونه بحسب الوسائل المتوفرة لديهم، يهلكونه بسفك دمه ربما، وهذا جرى في السابق وحتى في أيامنا هذه بسفك دمه، إذا كانوا متمكنين من سفك دمه. إن لم يكونوا متمكنين من سفك دمه، الظروف غير مساعدة، لا يتمكنون من ذلك، إنهم يهلكون سمعته، يقتلونه في سمعته، وإن كان هذا لا يكفي، يقتلونه في سمعته وفي سمعة عائلته وفي سمعة كل من له صلة به، ويقتلون سمعة كل من يقترب أو تكون له علاقة به. والله مرت علي هذه التجربة، كنت أخرج في بعض الأحيان بصحبة بعض من تلاميذي في مدينة قم، كنت أحب أن أذهب ماشيا لا أصعد في السيارة، أن أذهب ماشيا إلى حرم السيدة المعصومة من بيتي من الهيئة، من هيئة قمر بني هاشم التي كانت محلا لعملي هناك، لعملي الديني في مدينة قوم. فكنت أحب أن أتمشى باتجاه الحرم، وهذه المنطقة منطقة تكون مزدحمة بالعمائم، فأنا ألمح من بعيد، كثيرين من المعممين ممن هم قد تتلمذوا عندي في فترات سابقة، أو ممن قد أعنتهم وساعدتهم ماديا معنويا قولوا ما شئتم، فكانوا يدخلون في الأزقة التي هي على جانبي الشارع، شارع كان معروفا بهذه التسمية شارع مردون في مدينة قم، لماذا يدخلون إلى الأزقة؟ لأنهم لا يريدون أن يلتقوا بي ولا يسلموا علي، يلقون التحية ثم يرسلون لي الاعتذارات، يقولون نحن رأيناك ودخلنا في الزقاق الفلاني لأننا ما أردنا أن نسلم عليك، نخاف على رواتبنا. هذه القضية تكررت معي كثيرا، هذا مثال صغير. أنا في أحد البرامج قلت لو أنني أريد أن أتحدث عن ذكرياتي مذكراتي ماذا أقول عن تجاربي في هذا الطريق اللاحب الطويل، فإن حكايتي ستكون بمثابة 7 أفلام هندية طويلة. جئت بهذه الحكاية كي أقرب الأمر بمثال عملي أنا عشته شخصيا. يهلكون من يتعصبون علي، إن استطاعوا أن يسفكوا دمه، أن يقتلوا سمعته، أن يقتلوا سمعة كل شخص قريب منه، يحاربوه في رزقه ومعيشته اليومية، يحاربون الذين حوله في رزقهم وفي معيشتهم اليومية، يؤذونهم بشتى الوسائل، وهذا فن يعرفه مراجع الشيعة ينفذه أولادهم وأصهارهم من فنون المرجعية الشيعية، فن يعرفه المراجع في النجف وفي قم، ووالله أصحاب العمائم كلهم يعلمون بذلك، يعلمون من أن من أهم فنون المراجع هو هذا الفن، فن إهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له من الذين يصفقون لهم من العظامة اللقامة اللوقية اللحيسية من أمثال هؤلاء، وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقة. تلاحظون أن تفسير هذا يحدثنا عن واقعنا الشيعي. كل الروايات التي قرأتها عليكم من هذا التفسير ألا تجدون أنها تدخل إلى قلوبكم مباشرة، لأنه حديث محمد وآل محمد. مثلما قلت سابقا من أن كتاب سليم ابن قيس يفضح سقيفة النواصب، وتفسير الإمام العسكري يفضح سقيفة السباريت، ولذلك حكموا على الاثنين بالإعدام، ولكنهم حكموا على تفسير الإمام العسكري بالإعدام بنحو أقسى مما حكموا على كتاب سليم ابن قيس. هذا سلوك عملي، هذا منهج إبليسي، وهذا سلوك عملي. يهلكون مراجع التقليد هؤلاء من يتعصبون عليه، من يتعصبون عليه، هم غاضبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، لأنه على هدى، لكنه يختلف معهم. هم يريدون الشيعة عبيدا، هم اتخذوا مال الحجة ابن الحسن دولا، واتخذوا الشيعة خولا. هذا هو الواقع الشيعي. يهلكون من يتعصبون عليه. هذا السلوك موجود في الوسط الشيعي، موجود عند المراجع أو لا؟ أنا أسأل أصحاب العمائم، هل تستطيعون أن تجدوا مرجعا واحدا الآن في واقعنا على الأقل، حتى في التاريخ، ولكن في واقعنا، هل تجدون الآن مرجعا واحدا لا يتصف بهذا السلوك؟ إذا وجدتم دلوني عليه، رحمة على والدكم، دلوني على مرجع لا تتصف مرجعيته بهذا السلوك. ما نحن نرى مراجع الآن يقمعون ذويهم، لأنهم ذويهم وأرحامهم، لأنهم لا يريدون أن يؤيدوا، ليس مرجعيتهم، لا يؤيدون مرجعية أبنائهم في المستقبل. هذا موجود على أرض الواقع، والقريبون من هؤلاء المراجع يعرفون هذه الحقيقة. وهذا الأمر موجود عند مراجع النجف، عند مراجع كربلاء، عند مراجع قم. والله هذه حقيقة، سيكذبونني، لكنهم جميعا يعلمون أن هذه حقيقة. يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له، يريدونه لأنه يطبل لهم، وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. ما هو هذا الواقع؟ الميزان الذي يعمل به مراجع الشيعة ميزان الولاء لأشخاصهم، ليس الولاء لمحمد وآل محمد، وليس الولاء حتى للدين عموما بعنوانه العام، وليس الولاء حتى للطائفة الشيعية، الولاء الشخصي، بل يتحول الأمر إلى الولاء الشخصي لابن المرجع، لصهر المرجع، حتى ليس من ولاء شخصي للمرجع نفسه. ما هو هذا الذي يجري على أرض الواقع؟ فهذا السلوك سلوك السباريت، إنه سلوك رجل الدين الحمار، سلوك رجل الدين الكلب. فإذا أردتم أن تميزوا بين رجل الدين الإنسان الذي تحدث عنه القرآن، ما أنا الذي تحدث، أنا ما جئت بشيء من عندي، أنا حدثتكم بالقرآن، القرآن هو الذي قسم لنا رجال الدين، إنسان وحمار وكلب. وهذا تفسير القرآن أيضا يميز لنا بين هؤلاء. فرجل الدين الحمار ورجل الدين الكلب، أكان مرجعا أم لم يكن مرجعا؟ هو رجل دين بأي صفة كان، أكان خطيبا حسينيا أم لم يكن؟ رجل الدين الحمار ورجل الدين الكلب، هذه أوصافه. فإما أن يكون مرجعا فهو صاحب المنهج، وإما أن يكون من أتباعه فهو تابع لرجل الدين الكلب، والذي يتبع رجل الدين الكلب هو أيضا يتصف بهذه الصفة. وهذا الأمر ليس من عندي، تريدون أن آتيكم بمثال من حديث العترة الطاهرة؟ آتيكم بمثال، ما كان في نيتي أن أقرأ هذا النص، ولذا ما وضعت له علامة، لكن الحديث أوصلني إليه. صفحة 33 من تفسير إمامنا الحسن العسكري أمير المؤمنين يقول: يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا. المنتحلون يعني المعتقدين، ليس المراد هنا من الانتحال يعني التزوير. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم 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 وأصحاب الرأي، إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن. السنن هي أحاديثهم، هي أدعيتهم، هي زياراتهم، تفلتت منهم الأحاديث. السنن هي الأحاديث. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم إياكم، إنه يحذرنا من أصحاب الرأي، إياكم إياكم، احذروا من أصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها. وهذه صفة بارزة في أصحاب العمائم، لا يحفظون حديث أهل البيت، وإذا ما ذكروه ذكروه معيبا بعربية مشوهة. تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها. هم ليسوا قادرين على فهمها. هم ليسوا قادرين على فهم القرآن بتفسير علي وآل علي، وليسوا قادرين على فهم أدعيتهم، زياراتهم، خطبهم، كلماتهم. ما هذه القضية واضحة. أنتم استكشفوا الأمر بأنفسكم، سلوهم سلوهم عن الأحاديث، انتفعوا من برامجي، فإنني كثيرا ما أنقل من حديث العترة الطاهرة، وكثيرا ما أشرح هذه الأحاديث. انتفعوا من برامجي، سجلوا هذه المعلومات، ولا أقول لكم اقبلوا كلامي، ثم تحققوا منها، ادخلوا إلى الشبكة العنكبوتية، كل الكتب موجودة هناك، وكل الشروح موجودة هناك، وقارنوا بين شرحي وشرح غيري. وبعد ذلك إذا ما توصلتم إلى الفهم الصحيح بحسب قناعتكم، اذهبوا وسلوا أصحاب العمائم، سلوهم، واستكشفوا الجهل بأنفسكم. يحذرنا أمير المؤمنين: يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم إياكم، حذاري من أصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن. تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها، فماذا صنعوا؟ فاتخذوا عباد الله خولا، يسكتونهم كالعبيد، إذا ما فتح أحد فمه سائلا أسكتوه، لطموه على فمه، وإذا أراد أن يشكل على المرجع الديني صرخوا فيه، أنت أفهم من المرجع. هو المرجع يخرط، ولكن هكذا فعلوا مع الشيعة. نحن قاربنا وقت الأذان النجفي، نذهب إلى فاصل، وبعد فاصل الأذان النجفي أعود إليكم. نحن والفاصل. حياكم الله. قبل فاصل الأذان النجفي كنت أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه من الصفحة 33، إنه حديث مروي عن أمير المؤمنين، الحديث 26، يحدثنا إمامنا الحسن العسكري عن جده سيد الأوصياء: يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها، فاتخذوا عباد الله خولا، عبيدا. والعبد لا يحق له أن يسأل مولاه، فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا، فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب الذين يتابعونهم، وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب. هذا حديث أمير المؤمنين، أنا ما جئتكم بشيء من عندي، هذا حديث الأئمة، هذه الحقائق هي التي تفضح لنا الواقع الشيعي السيء، ولذلك حكموا على هذا الكتاب بالإعدام، هذا هو السبب. قد لا يكون هذا القصد من قبلهم، وإنما الشيطان وجههم من حيث لا يعلمون، فحينما ارتكسوا في الفكر الناصبي سلموا عقولهم وقلوبهم بيد الشيطان حينئذ، فكان هو الذي يقودهم، وإلا أي إنسان يملك قدرا من العقل والحكمة لا يستطيع أن ينكر هذه المضامين. الكتاب كله هكذا، هناك بعض المواطن تعرضت للتحريف أو التصحيف، هذا موجود في كل الكتب وفي كل الديانات. بل حتى في الكتب غير الدينية مسألة التحريف مرة تكون مقصودة، أخرى ليست مقصودة، في بعض الأحيان لأسباب بشرية وأخرى لأسباب طبيعية، أمور كثيرة تجري في هذه الحياة وتترك آثارها على الكتب وعلى المكتبات. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها، فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا، فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب إلى بقية الرواية، وبقية الرواية واضحة أيضا تطبق بسهولة في واقعنا الشيعي، لكنني لا أجد وقتا للدخول في كل التفاصيل، وإنما كان الحديث عن رجل الدين الحمار ورجل الدين الكلب، وماذا يسمى أتباعهم، فأتباع الحمير حمير أشباه الحمير، وأتباع الكلاب كلاب. ما هذا كلام أمير المؤمنين؟ ما أنا الذي أقول؟ هؤلاء هم أساسا حمير وترقوا إلى درجة كلاب، وأتباعهم أشباه الكلاب. إياكم وأصحاب الرأي، هو لا يحذرنا من النواصب، الشيعة لا يحتاجون إلى تحذير من نواصب السخيفة، فليس من شيعي يقلد شيخ الأزهر مثلا، ليس هناك من شيعي مثلا يتابع مشايخ الوهابية، إنما الشيعة يتابعون رجال الدين الشيعة. الحديث عن هؤلاء، يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي في الجو الشيعي، فإنهم أعداء السنة. أصحاب الرأي هم هؤلاء مراجع التقليد الذين قال عنهم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا، من أتباعهم من تلامذتهم من وكلائهم، ثم يضيفون إليه، هذه آراؤهم وأكاذيبهم، ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوهم. الشيعة لا تتقبل وتسلم أمرها لشيخ الأزهر أو لشيخ الوهابية. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن. الصفة الواضحة الآن في أكثر المعممين يشككون في أحاديث أهل البيت، الصفة الواضحة في أكثرهم، فهؤلاء هم أعداء السنن. مجرد أن يسألوا عن حديث هم لم يكونوا قد اطلعوا عليه، لا يحفظونه، وحينما يسألهم السائل عن الحديث هم لا يفهمون معناه، مباشرة يقولون هذا الحديث ضعيف. هؤلاء هم أعداء السنن. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها، فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا، حشروا الناس في أحكام الصلاة وأحكام الخمس، وإذا ما ذهبوا إلى الحج دوخوهم دوخوهم، سطلوهم سطلا، جعلوا الدين في هذه الأشياء، لا يفقهون شيئا من القرآن، لا يفسرون القرآن بتفسير علي وآل علي، لأنهم لا يحفظون شيئا من تفسيرهم، لا يعرفون عقائد آل محمد، يقرؤون الزيارات ولا يفهمون معناها، ويقرؤون الأدعية ولا يتدبرون فيها، لا معرفة لهم بالأدب العربي، ولا يملكون حظا وافرا من الثقافة المعاصرة. هؤلاء هم أصحاب العمائم في الواقع الشيعي. إذا ما وجدتم عمامة خلاف ذلك فتلك حالة شاذة ونادرة، أنا أتحدث عن الجو العام. إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها، فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا، فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب. نعود إلى رواية التقليد التي تميز لنا بين رجل الدين الإنسان والذي جاء وصفه، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهوى مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوا، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم، القليل ينطبق عليهم هذا الوصف، إنهم من ضمن هذا النوع، من نوع رجل الدين الإنسان. الأعم والأغلب إما من الصنف الثاني من رجل الدين الحمار، أو من الصنف الثالث من رجل الدين الكلب. ورجل الدين الكلب هو تطور لرجل الدين الإنسان، مثل ما مر علينا في قضية الواقفة. فإمامنا الكاظم ماذا قال للمرجع الشيعي علي البطائني أيام حياته؟ من أنك يا علي، يخاطب البطائني، أنت وأصحابك أشباه الحمير. الكلام هو هو، كلام أمير المؤمنين هو هو، أنت وأصحابك أشباه الحمير. والإمام هنا يتحدث عن أشباه الكلاب الذين هم خاضعون ومنقادون لرجل الدين الكلب. أعود إلى السلوك، سلوك رجل الدين الحمار وسلوك رجل الدين الكلب الذين لهم الزعامة. أنا أتحدث عن الذين لهم الزعامة، الذين جلسوا في الزوايا وما صدر منهم شيء لا نستطيع أن نحكم عليه، إننا نتحدث عن الذين تتفعل زعامتهم فهم هكذا يفعلون. حينما أقول جئوني بشخص في سدة المرجعية من كل المراتب لا يتصف بهذه الأوصاف، أنا لا أتحدث عن أولئك الذين يجلسون في الزوايا وما صدر منهم شيء لا نستطيع أن نحكم عليه، لا بالحسن ولا بالقبح، متى ما وصلوا ونرى ماذا يصنعون. عمليا بحسب التاريخ ما إن يصلوا فإنهم يكررون الأمر نفسه الذي كرره الذين سبقوهم. هذا فن المرجعية، فن يتفنن فيه أولاد المراجع وأصهار المراجع بمباركة من المرجع نفسه، يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. قانون الولاء الشخصي، والذي يتحول شيئا فشيئا في البداية، في بداية المرجعية يكون الولاء للمرجع، ولكن شيئا فشيئا يكون الولاء لأبناء المرجع، لابن المرجع، يكون الولاء لأصهار المرجع، لصهر المرجع، هكذا تتحول الأمور. وهذا هو الواقع الموجود الآن في مرجعية السيد السيستاني وفي مرجعية غيره. في مرجعية صادق الشيرازي وفي مرجعية غيره، مراجع النجف، قوم، كربلاء. أنا أتحدث عن صادق الشيرازي باعتبار أنه هو أبرز مراجع كربلاء الذين يعنونون تحت هذا العنوان، وإلا ليس من خصوصية عندي أنظر إليها بالنسبة للسيد صادق الشيرازي، لأنه عنوان بارز في الجو الكربلائي. رواية مهمة نقلها السيد أحمد المستنبط في كتابه القطرة عن كنز الفوائد للمحدث الكراجكي عن إمامنا الصادق، أن أبا حنيفة أكل معه عليه السلام، أبو حنيفة أكل مع الإمام الصادق. إنني أقرأ من كتاب القطرة من بحار مناقب النبي والعترة، مكتبة نينوى الحديثة، صفحة 13، أن أبا حنيفة أكل مع الإمام الصادق، فلما رفع الصادق يده عن أكله قال: الحمد لله رب العالمين، اللهم إن هذا منك ومن رسولك. نحن عندنا في أدعيتنا في الكهف الشريف وغيره، في كتب الحديث، في كتب الأدعية: اللهم إن هذا منك ومن محمد وآل محمد. فلربما قال إمامنا الصادق ذلك مراعيا وجود أبي حنيفة. على أي حال، نحن والرواية، فلما رفع الصادق عليه السلام يده عن أكله قال: الحمد لله رب العالمين، اللهم إن هذا منك ومن رسولك. فقال أبو حنيفة: يا أبا عبد الله، يخاطب الإمام الصادق، أجعلت مع الله شريكا؟ باعتبار أن الإمام الصادق ماذا قال؟ الحمد لله رب العالمين، اللهم إن هذا منك ومن رسولك. فقال أبو حنيفة: يا أبا عبد الله، أجعلت مع الله شريكا؟ فقال عليه السلام: ويلك، إن الله تعالى يقول: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. إنها الآية 74 من سورة التوبة. إن الله تعالى يقول: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وقال أيضا: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. إنها الآية 59 من سورة التوبة. وقال أيضا: وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، من نفس الآية، من الآية 59 من سورة التوبة. فقال أبو حنيفة: فكأني ما قرأتهما، ما قرأت هاتين الآيتين من كتاب الله، ولا سمعتهما إلا هذا الوقت. هذه القضية تتكرر معي دائما حينما أورد الآيات والروايات. أنا لا أتحدث عن فضل لي، إنما أتحدث عن فضل حديث محمد وآل محمد. هذه القضية دائما تصلني الرسائل بشكل مباشر، بشكل غير مباشر، من أننا نقرأ هذه الآيات، نقرأ هذه الأحاديث، ولكننا لا نلتفت إلى دلالتها أو إلى مضمونها الذي يذكر في مثل هذه البرامج التي أقدمها. هذا الكلام أنا لا أنقله إلا عن العمائم الكبيرة، أنا لا أنقله عن العمائم الصغيرة. فلما رفع الإمام الصادق يده عن الأكل ماذا قال؟ الحمد لله رب العالمين، اللهم إن هذا منك ومن رسولك. فقال أبو حنيفة: يا أبا عبد الله، أجعلت مع الله شريكا؟ فقال عليه السلام: ويلك، إن الله تعالى يقول: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وقال أيضا: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. وقال أيضا: وقالوا حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فقال أبو حنيفة: فكأني ما قرأتهما من كتاب الله ولا سمعتهما إلا هذا الوقت. فقال أبو عبد الله إمامنا الصادق: بلى، قد قرأتهما وسمعتهما، ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك، أنزل فيك وفي أشباهك، أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الإمام الصادق هكذا قال له: بلى، قد قرأتهما وسمعتهما، ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك، أم على قلوب أقفالها؟ إمامنا السجاد يقول: من أن آيات القرآن صناديق مقفلة، خزائن مقفلة، كيف نفتحها؟ مفتاحها عند الباقر. حينما قال لزرارة، والرواية في الكافي الشريف في الجزء الأول: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته. المفاتيح هنا. السجاد يقول: آيات الكتاب خزائن مقفلة، فإذا أردنا أن ننتفع منها لابد أن نفتح تلك الخزائن، كيف نفتحها؟ ذروة الأمر، الباقر يقول، وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته. كيف نعرفه؟ كيف نطيعه؟ مصدرنا حديثهم، قرآنهم المفسر بحديثهم. هؤلاء السباريت حذفوا لنا الأحاديث التفسيرية، وحذفوا لنا الأحاديث التي تقودنا إلى معرفة إمامنا، ثم رجعوا إلى الأحاديث التي ننفذ من خلالها طاعتنا لإمامنا، فمزقوها واختاروا منها ما يكون موافقا لذوق النواصب. ومر علينا المثال في قضية ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير، كيف أنهم يقولون من أنه يفسد الصلاة، يبطل الصلاة، مع أنكم استمعتم إلى أحاديث أهل البيت من تفسير العسكري ومن غيره، فقالوا تلك الأحاديث ضعيفة، واختاروا صيغة من الصيغ الكثيرة للتشهد التي تأتي موافقة للشافعي. وقد عرضت لكم الصلاة بحسب فتوى الله وفتوى محمد وآل محمد، وعرضت لكم صلاة البغال والحمير، فما كانت صلاة مراجعنا حتى بهذا المستوى، وإنما كانت بمستوى صلاة النواصب. ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك، أم على قلوب أقفالها؟ وقال: كلا كلا، وقال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نحن عندنا في الأحاديث من أن حديثنا حياة القلوب، من أن حديثنا جلاء القلوب، فإن حديثنا يجلو الرين عن قلوبكم مثلما يجلو الصيقل الرين عن السيف، فإن الرين هو الصدى، فإن الرين هو القذر. هناك من هو قذر طفس مثلما مرت الروايات، تقذر وتطفس بنجاسة وطفاسة النواصب، وهناك العلاج لذلك. حديثنا جلاء للقلوب، يجلو الرين عن القلوب مثلما يجلو الصيقل. الصيقل هو الذي مهنته إزالة الصدأ عن السيوف، عن الأسلحة، عن الحديد والمعادن. حديثنا جلاء للقلوب، يجلو الرين عنها مثلما يجلو الصيقل الرين عن السيف. وقال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه الصورة أليست منطبقة انطباقا تاما على واقعنا؟ أنا أخاطب أصحاب العمائم. قد يقول الشيعي فماذا أصنع؟ تفسير الإمام الحسن العسكري هو الذي يجيبك. لا جرم، هذا جواب إمامنا الصادق الذي أقرأه عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، التعظيم للإمام المعصوم وليس للمرجع الذي ينصب صنما، ينصب عجلا بشريا يعبد من دون الحجة ابن الحسن. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام الشيعة أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر. إنه يتحدث عن المرجع الشيعي، الإمام يصفه بالملبس الكافر. الملبس يعني الدجال، يعني المحتال، بالتعبير الشعب العراقي كلاوتشي. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، ولكنه يقيد له مؤمنا، يعني فقيها مؤمنا، يعني مؤمنا فقيها، ولكنه يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب، ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه، فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله، على ذلك المرجع الشيعي الملبس الكافر، ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة. كان في نيتي أن أحدثكم أكثر، الحلقة طالت، للحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.